لبيك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلة، يا صاحب العصر أترضى رحى عصارة الخمر علينا تدار، أغث رعاك الله من ناصر رعية ضاقت عليها القفار، قد ذهب العدل وركن الهدى، قد هد والجور على الدين جار، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورب من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قهرا جهار، والطهر تدعو خلف أعدائها، يا قوم خلوا عن علي الفخار، قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون، احمرار فما سقوط الحمل ما صدرها، ما لطمها ما عصرها، بي الجدار ما وكزها بالسيف في ضلعها، ومن تثار قرطها، ويا يا يا ويا يا سوى ما أدفنها بالليل سرا، وما نبشى الثرى منهم عنادي عنادا جهار، قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها، عليها وصايا، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى الشر، إلى شر دار، الزهراء طلعت تنادي يا ويلي والقلب مفطور، ومثلها ومثلها طلعت الحارة بيوم العاشر بعاشور، لكن عاد شنو الفرق بين الموقفين؟ ها هادي شافت سالم، وهادي شافته منحور، راس على الرمح عالي ومن نحرة في ضدمو، الزهراء يا دخلت المسجد وليها حجاب بين الناس، الناس وزينب وزينب دخلت المجلس بلوالي منكسر راس علي السجاد وياه وراس حسين والعباس حريم حسين وياه رباب وزوجة المسموم إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة من خلال الآية المباركة سيتم في نقطتين. النقطة الأولى في بيان أن عقيدة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هل هي من ضرورات الدين أم هي من ضرورات المذهب؟ والنقطة الثانية في بيان الأدلة التي تستدل بها الطائفة على ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. نأتي للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان أن عقيدة المهدي عليه السلام هل هي من ضرورات الدين أم هي من ضرورات المذهب؟ هذه جدا مسألة مهمة. نحن نقرأ في رسائل الفقهاء العملية عندما يتعرضون إلى حكم الكافر وإلى نجاسة الكافر، الفقهاء يقولون يلحق بالكافر منكر الضروري، منكر الضروري حكمه حكم الكافر من حيث النجاسة ومن حيث بقية الأحكام الأخرى. عندما يقول الفقهاء منكر الضروري ملحق بالكافر، الضروري ما هو؟ الضروري ما هو الذي إذا أنكره الإنسان يكون حكمه حكم الكافر؟ ما هو الضروري؟ علماؤنا يقولون الأمور الضرورية عندنا على قسمين. القسم الأول ضرورات الدين، والقسم الثاني ضرورات المذهب. شلون يعني ضرورات الدين؟ لون ضرورات المذهب نبين. ضرورات الدين هي عبارة عن الأمور الواضحة في الدين التي لا تخفى على أحد ممن يعتنق هذا الدين. تأمل، الأمور التي لا تخفى على أحد من المسلمين ولا يخفى حكمها على أحد ممن يعتنق الدين يقال لها ضرورات الدين. أقرب لك بمثال. مثلا صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة الفجر 2 ركعات، يقولون صلاة المغرب 3 ركعات من ضرورات الدين. شلون يعني من ضرورات الدين؟ يعني من الأمور الواضحة والثابتة عند كل المسلمين وعند كل من يعتنق الدين الإسلامي بأن صلاة المغرب 3 ركعات. مثل هذا الحكم الواضح، مثل هذا الحكم الذي لا خفاء فيه، مثل هذا الحكم الذي لا يخفى على أحد ممن يعتنق الدين، يقال له ضروري من ضروريات الدين. وجوب الصيام في شهر رمضان يقال ضروري من ضروريات الدين لأنه لا يخفى على أحد من المسلمين. وجوب الحج، وجوب الزكاة، كل هذه الأمور يعبر عنها بضروريات الدين. لماذا؟ لأنها من الأمور الواضحة التي لا تخفى على أحد ممن يعتنق الدين الإسلامي. هذا القسم يعبر عنه بضرورات الدين. في المقابل أكو عندنا ضرورات المذهب، الأمور الواضحة لمن يعتنق ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والأمور الواضحة التي لا تخفى على أحد يعتنق مذهب التشيع يقال لها ضرورات المذهب. مثل ماذا؟ مثل جواز الجمع بين الصلاتين. جواز الجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء، جواز الجمع، هذا الحكم الفقهي يقولون بأنه من ضرورات المذهب. يعني ماذا؟ يعني جميع من يعتنق مذهب التشيع، كل إنسان يعتنق ولاية آل محمد يعلم بأن الجمع بين الصلاتين جائز ولا إشكال فيه. فكل حكم يكون من الأمور الواضحة عند أتباع هذا المذهب ولا يشكك فيه أحد ولا يخفى على أحد يعتنقه يقال له بأنه من ضرورات المذهب. فعندنا ضرورات دين وعندنا ضرورات المذهب. بعد أن فهمنا ضرورات الدين وضرورات المذهب، الفقهاء يتعرضون إلى حكم منكر الضروري. من أنكر الضروري ما هو حكمه؟ يقولون من أنكر ضروريا من ضرورات الدين، أنكر بأن صلاة المغرب 3 ركعات، أنكر بأن صلاة الفجر 2 ركعتان، من أنكر ضروريا من ضروريات الدين لا لشبهة، بدون شبهة، ما عنده شبهة، من أنكره فهو بحكم الكافر نجس وتترتب عليه بقية الأحكام الأخرى. هذا من أنكر ضرورية الدين. أما من أنكر ضرورية المذهب، يجي إنسان بدون شبهة، ما عنده شبهة، يقول الجمع بين الصلاتين ليس جائزا. من يقول أن الجمع بين الصلاتين جائز؟ لابد أن نفرق بين المغرب وبين العشاء، لابد أن نفرق بين الظهر وبين العصر، لابد من التفريق. من أنكر هذا الحكم الواضح عند أبناء الشيعة جميعا من غير شبهة لديه، هذا يكون خارجا عن دائرة التشيع ويكون خارجا عن حريم الولاية، ولا تترتب عليه الأحكام التي تترتب على شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمنكر ضروري الدين من غير شبهة يخرج عن دائرة الإسلام، ومنكر ضروري المذهب لا لشبهة يخرج عن دائرة المذهب ولا يعتبر من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. بعد ذلك نأتي لنفهم بأن قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه هل هي من ضرورات الدين أم من ضرورات المذهب؟ من أنكر القضية هل يخرج عن ربقة الإسلام أم يخرج عن ربقة التشيع؟ قضية الإمام المهدي ما هي، من ضرورات الدين أم من ضرورات المذهب؟ نقول قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لها بعدان. البعد الأول هو البعد الذي يتعلق بأساس وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه. بعبارة أخرى، الإمام المهدي هل هو حقيقة أم أن الإمام المهدي خرافة من الخرافات؟ هذا بعد. نسأل الإمام المهدي هل هو قضية حقيقية أم أن الإمام المهدي قضية خيالية من نسجها الخيال ليس إلا، هذا بعد. البعد الثاني، الإمام المهدي حقيقة ولكنه هل ولد أم سيولد بعد ذلك؟ شوف لاحظ، البعد الأول أصل القضية، أساس القضية، قضية المهدي هل هي قضية حقيقية أم هي قضية خيالية؟ هذا بعد. البعد الثاني بعد التسليم بأن قضية المهدي قضية حقيقية، هل ولد المهدي أم سيولد بعد ذلك؟ فعندنا بعدان، البعد الأول حقيقة قضية الإمام المهدي، والبعد الثاني ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. من يشكك في البعد الأول، من يشكك في حقيقة القضية، يقول بأن قضية المهدي قضية خرافية كما قال شاعر النواصب، كما قال شاعر النواصب: أما آن للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا. هذا الشاعر، شاعر النواصب، يشكك في حقيقة القضية، يشكك في أصل القضية، ويقول بأن قضية المهدي ما هي إلا من القضايا الخيالية ومن القضايا الخرافية التي نسجتها أوهام الشيعة ليس إلا. الذي ينكر أصل القضية هذا يكون خارجا عن دائرة الدين. لاحظ، أصل القضية، حقيقة القضية من ضروريات الدين، ولادة المهدي عليه السلام من ضروريات المذهب، أصل القضية حقيقة الإمام المهدي من ضروريات الدين، من أنكرها خرج عن ربقة الإسلام، لأن حقيقة الإمام المهدي حقيقة متفق عليها عند جميع المسلمين، عند جميع المسلمين يتفقون على أن المهدي حقيقة وواقع وليست قضية خيالية وقضية خرافية. يجي إنسان يشكك في هذا المعنى يخرج عن دائرة الدين. القضية الثانية، البعد الثاني، ولادة الإمام المهدي. ولادة الإمام المهدي هذه من ضرورات المذهب، من ضرورات مذهبنا نحن الشيعة، ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، لا أنه سيولد بعد ذلك كما يقول غيرنا. فعندما يأتينا إنسان يقول أنا شيعي ولكن أقول بأن الإمام المهدي لم يولد كما يقول أحمد الكاتب، أنا شيعي ولكن أقول بأن الإمام المهدي لم يولد سيولد بعد ذلك، من ينكر ولادة الإمام المهدي فقد أنكر ضرورة من ضرورات المذهب، فيكون خارجا عن حريم ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا من ينكر لا لشبهة، الذي تكون عنده شبهة يكون معذورا، أما من ليست لديه شبهة وينكر ولادة المهدي هذا يكون خارجا عن حريم الولاية ويكون خارجا عن حريم الإيمان. إذن عندنا قضيتان، قضية ولادة الإمام هذه من ضرورات المذهب، قضية حقيقة الإمام عليه السلام وأنها أمر واقعي هذه من ضرورات الدين، من أنكرها خرج عن دائرة الدين وعن ملة المسلمين. هذا ما يعود إلى تحقيق النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا وهي بيان الأدلة التي تستدل بها الطائفة على ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. نحن نعتقد اعتقادا يقينيا جازما بأن الإمام المهدي قد ولد، لا أنه سيولد بعد ذلك. ما هو دليلنا على ولادته عليه السلام؟ نحن الآن لا نخاطب الطرف الآخر، بل نخاطب المشككين ممن يدعون انتماءهم إلى التشيع كأحمد الكاتب. نحن نخاطب أمثال هؤلاء الذين يشككون في ولادته وهم يدعون انتماءهم إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء كيف نثبت لهم ولادة المهدي عجل الله فرجه؟ هنا في الواقع عندنا مجموعة من الأدلة سنتعرض لما يسع له الوقت. الدليل الأول أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أحاديث النبي الأعظم تدل بالدلالة الالتزامية على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه في هذا الوقت. وهذا الدليل هم أيضا يمكن أن نوجهه وأن نخاطب به الطرف الآخر. تأمل الحديث الأول من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله والتي تدل على وجود المهدي المنتظر عجل الله فرجه، حديث الثقلين أو حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أولا حديث الثقلين ما هي قيمته العلمية؟ حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة عند الشيعة وعند غيرهم. معنى ذلك أن حديث الثقلين لا يقبل التشكيك في سنده. حديث الثقلين متفق عليه عند الشيعة وعند غير الشيعة. نعم بعضهم يقول النبي قال مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، هو ما ينكر وعترتي، يقول قال وسنتي أيضا، أما أنه لا ينكر وعترتي فهذا الحديث بالاتفاق لا أحد يناقش في سنده. هذا الحديث كيف يدل على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ يدل من خلال قول النبي: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فالنبي يقول بأن القرآن لن يفترق عن العترة، وبأن العترة لن تفترق عن الكتاب. الكتاب والعترة متلازمان حتى يردا علي الحوض. زين هنا الافتراق شنو؟ لن يفترق افتراقا ماديا او لن يفترق افتراقا معنويا؟ نقول نحن ناخذ بعموم الحديث. الحديث ما خصص الافتراق بنوع من الافتراق بنوع من انواع الافتراق، قال لن يفترق اعم من الافتراق المادي واعم من الافتراق المعنوي. لن يفترق افتراقا معنويا، وبالتالي يدل الحديث على عصمة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولن يفترق افتراقا ماديا، يدل على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه. وإلا لو قلنا بمقالة غيرنا من أن الإمام المهدي الآن ليس موجود بل سيوجد بعد ذلك، إذن تحقق الافتراق بين الكتاب وبين العترة، حيث أن الكتاب موجود الآن والعترة ليست موجودة، لأن من يحقق العترة سيوجد بعد ذلك. تحقق الافتراق فلزم كذب النبي صلى الله عليه وآله. وحتى نحافظ على صدق كلام النبي صلى الله عليه وآله من عدم الافتراق، لابد أن نقول بضرورة وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإلا لو قلنا بأنه ما ولد وإنما سيولد بعد ذلك حينئذ تحقق وجود الكتاب وعدم وجود العترة، وبالتالي افترق، وبالتالي لزم كذب النبي وهو المنزه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فحديث الثقلين يدل بدلالة واضحة على وجود المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، هذا أولا. الحديث الثاني حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية. هذا الحديث مو فقط نرويه نحن الشيعة، نرويه نحن الشيعة ويرويه غيرنا، يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في صحيحه، هسه وإن تعددت الصياغات لكن هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، بل يقول العلامة الطهراني قدس الله نفسه الزكية: وأحاديث من مات ولم يعرف إمام زمانه لا مجال للمناقشة في سندها، لأنها بلغت حد الاستفاضة بل بلغت حد التواتر. حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه حديث متواتر وحديث لا شك فيه. هذا الحديث أيضا يدل على وجود الإمام المهدي ليس موجودا الآن، إذن فقد الإمام في هذا الزمان، وهذا خلاف ما صرح به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، إذن فكل زمان له إمام. إذا جئت أنت أيها الكاتب وقلت بأن الإمام المهدي لم يولد وإنما سيولد بعد ذلك، إذن كذب النبي وهو المنزه عن ذلك حيث قال بأن كل زمان له إمام، والآن الإمام ليس موجودا فتحقق زمان من غير إمام. فلا بد من الالتزام بمقتضى هذا الحديث بوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لأن كل زمان له إمام، فلا بد أن يكون إمام الزمان موجودا أرواح العالمين جميعا لتراب مقدمه الفداء. فأحاديث النبي، وهذان حديثان وغيرهما يوجد أيضا، أحاديث النبي تدل بالدلالة الالتزامية على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه. وهذا الدليل أحاديث النبي كحديث الثقلين نستطيع أن نستدل به على وجود المهدي حتى بالنسبة إلى الطرف الآخر. الدليل الثاني من الأدلة إخبار النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم بولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه. ونحن الشيعة نتعبد بإخبارات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أخبرونا بولادته صلوات الله وسلامه عليه، بل أخبرونا بما هو أعظم من ذلك. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لزرار بن أعين أو ابن أعين رضوان الله تعالى عليه، يقول له: يا زرارة، أما والله إنه هو القائم المنتظر، أما والله إنه هو الذي يشكك في ولادته. الإمام الصادق يخبر عن حقيقة من الحقائق بأن هذا الإمام سيشكك المشككون في ولادته. لذلك يلتفت الإمام الصادق إلى زرارة يقول له: يا زرارة، فإذا بلغت أوانه فقرأ اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الإمام بعد أن يقول لزرارة بأن الإمام الحجة سيشكك المشككون في ولادته، قال له إذا بلغت أوانه فعليك بهذا الدعاء الذي يجعل لك حصانة فكرية، والذي يجعل لك ارتباطا مباشرا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإخبار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من الأدلة التي نستدل بها على أمثال هذا الكاتب المعاصر على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الدليل الثالث وهو من الأدلة الحسية، رؤية الثقات من رواة الأئمة ومن أصحاب الأئمة، رؤيتهم للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ثقات الرواة، ثقات علمائنا، ثقات عظمائنا تشرفوا برؤيته، وأكو عندنا روايات صحيحة سندا، بل هي في أعلى درجات الصحة تدل على رؤية الإمام عليه السلام. من جملتها الرواية التي يرويها ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه الزكية في كتابه الكافي. والكليني كان معاصرا للغيبة الصغرى، وكان مصاحبا للسفراء الأربعة، ويعبر عنه العلماءنا بثقة الإسلام، لأنه حفظ تراث أهل البيت وحفظ روايات أهل البيت، وهو من هو في وثاقته وعظمته وجلالته يعبر عنه علماؤنا بثقة الإسلام. الكليني يروي في كتابه الكافي عن أستاذه محمد بن يحيى العطار رضوان الله تعالى عليه، وهو أيضا من أعاظم رواتنا وثقاتنا وعلمائنا، ويروي أيضا عن محمد بن يحيى العطار نفس الرواية يرويها عن شخص آخر يقال له محمد بن عبد الله الحميري أو محمد بن عبد الله الجعفري، وهو أيضا من كبار ثقاتنا. محمد بن يحيى العطار ومحمد بن عبد الله الحميري يرويان عن عبد الله الحميري أو الجعفري، وهو من أعاظم علمائنا وثقاتنا. شايف شلون أن السلسلة، سلسلة السند سلسلة عظيمة، كلها ثقات، كلها عظماء، كلها علماء، يروي بعضهم عن البعض الآخر. الكليني عن العطار وعن محمد بن عبد الله الحميري عن عبد الله الحميري، وهو من هو في وثاقته وجلالته، يقول اجتمعت مع عثمان بن سعيد العمري سفير الإمام الحجة، اجتمعت معه في دار أحمد بن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه. وهذا أحمد بن إسحاق أيضا من أعاظم فقهاء الشيعة. جد الرواية من حيث سندها ورواتها لا مثيل لها ولا نظير لها. وقد قال السيد الصدر، السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة، بأن هذه الرواية من أصح الروايات سندا. يقول اجتمعت مع عثمان بن سعيد العمري سفير الإمام، يقول لما اجتمعت معه التفت لي صاحب الدار أحمد بن إسحاق القمي، غمزني، قال لي اسأل عثمان بن سعيد هل تشرف برؤيته صاحب العصر والزمان. يقول فالتفت إليه قلت له إني سائلك عن مسألة لا عن شك في نفسي، فإنني متيقن بأن الأرض لا تخلو عن حجة، ولكني أسألك كما سأل إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى فقال له أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد سمعت من أحمد بن إسحاق، يخاطب سفير الإمام الحجة هو هذا الحميري، يقول لسمعت من أحمد بن إسحاق صاحب الدار بأنه سأل الإمام الهادي عليه السلام فقال له عمن آخذ معالم ديني؟ قال له عثمان بن سعيد العمري ثقتي، ما يقوله فعني يقوله، وما يؤديه فعني يؤديه، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. يقول أنا لما قلت إلى ما قاله الإمام الهادي في حقه سالت دموعه على وجنتيه وخر ساجدا شكرا لله سبحانه وتعالى. قام من سجوده، التفت، قال سل عن حاجتك، ما هي حاجتك؟ قلت له أنا أسألك بالله، هل تشرفت برؤية إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان؟ قال إي والله لقد رأيته. يقول قلت له أسألك سؤالا آخر، ما هو اسمه؟ طبعا قضية اسم الإمام وحرمة استخدام الاسم وكذا سنتعرض لها في ليالي مقبلة. قلت له ما هو اسمه؟ قال أما هذا فذلك حرام عليكم، وليس ولست أحرم وأحلل من نفسي، ولكنه عليه السلام هو الذي حرم ذلك. هذه رواية واردة بأسناد عالية وراقية تقول بأن عثمان بن سعيد العمري تشرف برؤية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى يرويها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عليه الرحمة، يقول لما حانت وفاة الإمام العسكري دخل 40 رجل، 40 رجل دخلوا دار الإمام وكان عثمان بن سعيد العمري جالسا. يقول سألهم ماذا عندكم، لأن كان المنظر ملفت، 40 رجل مرة واحدة يدخلون. قام لهم عثمان بن سعيد ماذا عندكم؟ قالوا نريد أن نرى الحجة من بعد إمامنا. يقول عثمان بن سعيد قمت إلى الإمام العسكري، فقال الإمام العسكري اجلس يا عثمان. بعد ساعة التفت الإمام العسكري قال لا يخرجن أحد منكم أبدا، ثم التفت قال يا عثمان الآن يقبل عليكم إمامكم. يقول عثمان بن سعيد رفع الستار وإذا بغلام كأن وجهه فلقة قمر، أطل علينا فقال الإمام العسكري هذا هو صاحبي، هذا هو صاحبكم من بعدي وحجتي عليكم، فاسمعوا له وأطيعوا ولا تتفرقوا عنه فتهلكوا. فعندنا روايات كثيرة جدا واردة عن ثقات الشيعة وأعاظم الشيعة تدل على أن الشيعة تشرفوا برؤية صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك إجماع الشيعة، إطباق الشيعة وإطباق العلماء من ذلك اليوم إلى هذا اليوم على ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، لم يوجد واحد من علمائنا يشكك في ولادته. بالتالي ما هي قيمة أحمد الكاتب في قبال هذا الكم الهائل من علمائنا؟ وما هي قيمة تشكيكاته؟ وما هي قيمة تأملاته الواهية والتي هي أوهى من خيط العنكبوت في قبال إجماع علمائنا وإطباق علمائنا على ولادته صلوات الله وسلامه عليه؟ ولولا ولادته عليه السلام إذن ماذا تفسر الهجوم الغاشم الذي شنه بنو العباس على دار الإمام العسكري بعد وفاته؟ لو لم يكن الإمام المهدي موجودا، ولو لم تكن فكرة الإمام المهدي بأنه سيولد واضحة من الإمام العسكري، إذن ماذا تفسر هجوم خلفاء بني العباس على دار الإمام العسكري بعد وفاته؟ وهذه الحادثة يرويها تاريخنا نحن الشيعة، ويرويها تاريخ غيرنا أيضا، بأن الإمام العسكري لما توفي هجم الأعداء على داره يبحثون عن ولده المهدي عجل الله فرجه الشريف، وحبست بعض النساء والجواري سنوات متعددة حتى يطمئن بعدم وجود الحمل في بطنها. كانت قضية واضحة ولادة الإمام عليه السلام. نعم هجموا على دار الإمام العسكري وروعوا النساء وروعوا الأطفال. وهذا مو أول هجوم على كل حال يتم على بيوت النبوة وبيوت الإمامة. هذا الهجوم سبقه هجوم وهجوم، هذا الهجوم سبقه هجوم وهجوم. أول هجوم كان على بيت مولاتنا الصديقة الشهيدة الزهراء، هذا الهجوم الذي لا زال يؤلم قلب الإمام الحجة ولا زال جرحا يغلي في قلبه المبارك صلوات الله وسلامه عليه. صحيح هجموا على دار الإمام العسكري، روعوا نساءه، روعوا أطفاله، لكن مع ذلك هذا الهجوم يهون عند الهجوم على مخيمات الحسين ليلة الحادي عشر من المحرم. انت تدري شلون هجموا على مخيمات الحسين بعد ان قتل الحسين؟ تقول الرواية التي يرويها الشيخ الدربندي عليه الرحمة، التفت ابن سعد لاصحابه قال اجمعوا النساء والاطفال في خيمة واحدة، وجمعوا النساء والأطفال كلها في خيمة واحدة. لما جمعوهم التفت ابن سعد قال اكبسوا الخيمة على النساء والأطفال، احكموا الخيمة من جميع جوانبها حتى بعد لا تطلع طفلة لا تطلع امرأة، احكموا الخيام احكموا الخيمة، كبسوها من جميع جوانبها. فنادى ابن سعد علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. عز عليكم يا شيعة، النساء الأطفال داخل الخيمة، لا أحد يستطيع الخروج، لا أحد يستطيع الفرار، وإذا بالنار تضطرب في الخيمة. اشتعلت النار في الخيمة، صارت النار تلتهم أثواب النساء أثواب البنيات، صار الأطفال يتفاررون من جانب إلى آخر. هذه الطفلة تنادي عما النار اشتعلت في ثيابي، تلك الطفلة تنادي عما النار النار تعالي وأطفئيها. الله أكبر، سقط جانب من جوانب الخيمة بعد أن أكلته النار، فخرجنا النساء والأطفال يتفاررون على وجوههم في البيداء. وصارت مولاتنا زينب بأبي وأمي تجمع الأطفال تجمع البنيات في الليل المظلم. افتقدت طفلة من أطفال الحسين، صارت تبحث عنها لم تجدها، أقبلت وسط المعركة وإذا بالطفلة منحنية على جسد الحسين وهي تنادي أبتا حسين إن عسعس الليل فمن يحمي حماه، وإذا عطيش فمن يروي ضماي، أبتا حسين سلبوا قرطي ورداي. اسمع مني بعد هالكلمات المشجية، أبتا حسين أبتا حسين ضربونا، أبتا حسين سلبونا. أمسكتها زينب من يدها، بني قطعت أنياط قلبي، أمسكتها من يدها وأرجعتها إلى الخيمة. نصف الليل يا ابن أمي ولم طفل فقدناها، أثار طلعت بدهشة تحوم ومحد وياها، بوحدي طلع تدورها وادور وين ملفى.
شفتها عليك ممتدة ومدامعها بخدها تسير، جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفليني. طلعنا نفتش الوادي ولا تشوف الدرب عيني ولن وجوههم تعضي إلي تقول نجم سهيل إلى الخيش احكي لك يا نور العين دهر الشام وازاني وفعل المجرى ولا صار بالمخلوق رواني. اسمع اسمع شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثان كبير على الاخو حاني يضم عن وحوش الليل للخيمة المحروقة جبتهم يا عديل الروح وضجت عيلتك يا حسين كلها بالبكاء والنار. ابو علي وقطرة ماي ما عدنا وعلي لك بيننا مطروح يتامى شاحنا الخيمة وحريمه مروعة وعلي هذه زينب ومن قاب. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء إلى أعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات.